الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الرابع والأخير من كتاب الوتر. قال: باب القنوت قبل الركوع وبعده. قد جاءت الأدلة بهذا وهذا، لكن الأصل أن القنوت بعد الركوع وهو الأكثر، وجاء قبل الركوع ولا ينكر على من فعل هذا أو هذا. والقنوت له عدة معان، منها القيام، منها الدعاء، منها الخشوع، منها غير ذلك من المعاني. والمراد به هنا الدعاء الذي يكون في الصلاة. قال: أثبت بهذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روي عنه أنه بدعة كابن عمر، وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات. ووجه الرد عليه ثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرتفع عن درجة المباح. قال: ولم يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره، مع كونه مقيدا في بعض الأحاديث بالصبح، وأوردها في أبواب الوتر أخذا من إطلاق أنس في بعض الأحاديث كذا قال: ويظهر لي أنه أشار بذلك إذا قوله في الطريق الرابعة كان القنوت في الفجر والمغرب، لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار، فإذا ثبت القنوت فيه ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوتر الوترية، مع أنه قد ورد الأمر به صريحا في الوتر، فروى أصحاب السنن حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. فقد صحاه الترمذي وغيره، لكن ليس على شرط البخاري. صحاه الترمذي وغيره صححوه، لكن بعض أهل العلم حكم على زيادة في قنوت الوتر بالشذوذ، وهذا الذي يظهر والله أعلم. وبعضهم أطلقها فقال: علمني أن أقولها في القنوت، وقيل غير ذلك. قال: حدثنا مسدد. عندك يا عبد الرحيم ما اسمه؟ ها؟ مسدد. ما اسمه مسدد؟ قيل عبد الملك، قيل وقيل بأن مسدد لقب، والله أعلم. قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه، ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. من هو ثور يا عبد ربه؟ ها؟ اسمه ثور، يعني رجل من أهل البدع. قيل: اروع عن ثور واتقوا قرنيه. عمرو بن عبيد من باب ضال مضل، والجهم هو ابن صفوان. عن أيوب وهو ابن كيسان، أيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر، كان من أهل السنة. عن محمد. عندك يا منصور، من هو محمد هذا؟ محمد سيرين، لابد نعرف مواقع كل واحد. هو البخاري الآن ما أبهمه هكذا، ما أقصد أطلقه محمد، إلا أنه معروف عند المحدثين من محمد، لأن المحدثين يعرفون طبقة كل واحد متى يكون فلان ومتى يكون فلان. قال: هو محمد بن سيرين إمام في السنة. قال: سئل أنس وهو أبو حمزة الأنصاري. انظر، لو قال أنس آخر سيقول أنس القشيري، أنس ابن مالك ابن النضر، أنس ابن فلان، لكن أنس بن مالك معروف عند الناس، ما يحتاج أن تذهب وتقول هو أنس بن مالك إلا من باب التعريف. أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. وجاء من طريق عاصم، وسيأتي أنه قنت قبل الركوع. وبعضهم تكلم في هذه الرواية. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد الواحد بن من يا تفضل يا أبو حاشد. في الغالب أني ما أعرف إلا هذا عبد الواحد بن فلان، في التقريب هنا غيره. نعم، عبد الواحد بن زياد. روايته عن الأعمش فيها كلام. قال حدثنا عاصم بن بهذلة أو بن من؟ سليمان، نعم ذاك حسن الحديث، وهذا ثقة عاصم بن سليمان. قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال كان القنوت قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. قال كذب. كذب في لغة الحجاز معناها أخطأ. ومنها قول ابن عباس لعكرمة: أتريد أن تكذب علي كما كذب نافع على ابن عمر؟ بعضهم يقول ابن عباس كذب نافع، والذي يظهر أنه إنما أراد أخطأ في لغة الحجاز. إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم، يعني تألم من قتل أصحابه، أرسل 70 من خيرة أصحابه من أهل القرآن والسنة كما في بعض الروايات ليعلموا الناس القرآن والسنة، فعدى عليهم هؤلاء الفجرة وقتلوهم، مصيبة عظيمة. ويذكر أن كثير منهم من الأنصار أو كلهم، فقد قتل من الأنصار في يوم أحد 70، وقتل في هذه الغزوة 70، وقتل في يوم اليمامة قريب من هذا عدد كبير. ولشدة وجد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه جعل يقنت شهرا، يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، حتى أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وفيه بعث البعوث للدعوة إلى الله عز وجل، وفيه شدة عداوة المشركين للمسلمين، وفيه أن المشركين لا يهمهم الوفاء بالعهود بخلاف المسلمين. المسلم إذا عاهدك يجد في نفسه تحرجا، خوف نقض العهد، والمشرك إذا عاهدك يبحث عن الغدر. وفيه فضيلة الدعاء وبركة الدعاء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الله عز وجل للانتقام له وللأخذ بثأره وثأر أصحابه. قال أخبرنا أحمد بن يونس، انظر إلى محمد لما يخطأ في اسم أبيه. عندك محمد، ما اسم أبيه؟ عندك محمد، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، قيل في ترجمته كان صاحب سنة. قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة عن التيمي. عندك بالخير، من هو التيمي هذا؟ سليمان بن ترخان، أو سليمان أخ التيم الذي علم الناس دقيقات الورع، يعني يضرب به المثل في الورع. ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع مثل سفيان أخ الثور الذي ترك النوم لهول المطلع، أو سليمان أخ التيم الذي علم الناس دقيقات الورع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القرى قرع، لم يخف سيفهم إذ خوفوا، لم يخف صوتهم إذ خوفوا، لا ولا سيفهم حين لمع. خوفوه بالقتل ما بالا. كان يقول له أمير المؤمنين: يا أحمد قل القرآن مخلوق حتى أفك عنك القيد بيدي، ويعتبرها مكرمة. فقال: ائتني بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فيأمر الجلاد بجلده جلدا شديدا وهو ضعيف الجسم، فلم يخف صوتهم ولم يخف سيفهم، كم صبر أهل السنة من أجل تبليغ دين الله عز وجل؟ لا لشيء. الآن أهل السنة عند كثير من الناس دواعش، قواعد كذا، وأحمد بن حنبل كان عندهم زنديق. كان أحمد بن أبي دؤاد يقول: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي. يعني انظر إلى أي مستوى. ومع ذلك حفظه الله، سلمه الله، مع أنه في سجونهم يضرب، سجن فترة طويلة أظن قريب من 10 سنوات من أجل هذه المسألة، حتى نجاه الله وصار إمام أهل السنة. عن أبي مجلز لاحق بن حميد. ومن هو يزيد بن حميد؟ لاحق بن حميد أبو مجلز، يزيد بن حميد أبو التياح. عن أنس قال: كانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. هناك أطلق القنوت بعد الركوع، وهنا أجمل. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل في هذه الطبقة من عندك يا عبد الله الجولحي؟ عندنا إسماعيل بن أبي أويس، عندنا إسماعيل بن أبي خالد، عندنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. اختر واحد من الثلاثة. ها تفضل يا يوسف. إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم. كيف نميز بينهم؟ إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري، إسماعيل بن علية شيخ البخاري، إسماعيل بن أبي خالد يعني طبقته عليا قريب من الصحابة. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي قال حدثنا خالد وهو ابن مهران الحذاء عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. كل هذه الأحاديث ليست بنص في الباب، ولكن ساقها المصنف رحمه الله للاستدلال بعمومها على أن القنوت جائز، فما جاز في الفرض جاز في النفل. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أنه نقل عنه أو ثبت عنه القنوت في الوتر، وأما الصحابة فقد نقل عنهم أنهم كانوا يقنتون في رمضان وفي النصف الأخير من رمضان. والجمهور على القنوت لحديث الحسن المتقدم، مع خلاف بينهم في وقته وغير ذلك. وهذا القنوت الذي قنته النبي صلى الله عليه وسلم كان في النازلة، يسمى قنوت النازلة، يعني إذا نزلت بالمسلمين نازلة من خوف أو فزع أو جوع أو زلازل أو عدو، لهم أن يدعو الله عز وجل أن يرفع عنهم ذلك البلاء وذلك الشر. وأخذ منه الشافعية استحباب القنوت في الفجر، بل إن بعضهم يوجبه، والصحيح أن مداومة القنوت في الفجر يعتبر من البدع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا فهو محمول على صحته على طول القيام. وقيل المراد أو أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف وهو الراجح. من في سنده أخوة؟ أبو جعفر الرازي. قال: ذكر ابن العربي أن القنوت ورد لعشر معان، فنظمها شيخنا الحافظ زين الدين العراقي فيما أنشدنا لنفسه إجازة غير مرة. ولفظ القنوت عدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضية: دعاء خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية. الذي عاد عنده حافظية أنصح يحفظها، نحن ما حفظناها في أول الأمر فالآن حفظها علينا صعب، وإلا لو حفظناها تلك الأيام ربما نسخت. قال: خاتمة اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على 15 حديثا، منها واحد معلق المكرر منها فيه وفيما مضى 8 أحاديث، والخال السبعة وافقه مسلم على تخريجها، وفيه من الآثار ثلاثة موصولة، والله أعلم. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب في ليلة 1 رجب عام 1440. وسبحان الله، سنشرع في الاستسقاء، وبعد أيام سنشرع في الاستسقاء في بلوغ المرام، ثم في الكسوف، ويأتي وقد درسناه في بلوغ المرام إن شاء الله. أما البخاري سبحان الله خدم الفقه خدمة عظيمة، لو درس العلماء أبوابه وفهمها الطلاب لاستغنوا عن كثير من الكتب.